نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرأنا في آخر الدرس الماضي أحاديث أو أسانيد حديث واحد، ألا وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أخرجه مسلم في المسند الصحيح فقال: حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت: يا رسول الله، أعطي فلانا فإنه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم. أقولها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا: أو مسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. قلنا: هذا الإسناد وقع فيه إشكال، وهو أن مسلما أسقط معمرا بين سفيان وهو ابن عيينة ومحمد ابن شهاب الزهري، والصواب إثبات معمر، وإسقاطه خطأ، ذلك لأن شيخ مسلم في هذا الإسناد هو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدري صاحب المسند المشهور، وكتابه وإسناده هذا في مسنده، ووقعت الواسطة في المسند، وكذا رواه غير واحد عن سفيان ابن عيينة بإثبات هذه الواسطة، منهم الكميدي في مسنده برقم 120، ومنهم سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وهو ثقة، ومنهم محمد بن الصباح الجرجرائي، وكذلك رواه غير واحد عن معمر، منهم عبد الرزاق المصنف، ومنهم وروايته هذه في الصحيح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة باب إعطاء من يخاف على إيمانه بعد رقم 1058، وكذلك رواه بإثبات معمر محمد بن ثور. فثبت لدينا أن خطأ وقع في الإسناد، والخطأ عندنا نحمله لواحد من ثلاثة. الخطأ لا بد أن يحمل الخطأ لراوي، وهذه مسألة مهمة لطلبة العلم، ولا سيما قد أثيرت بكثرة مسألة نقد المتن، أن يرد الحديث للمتن الذي فيه، والمتن إن نقد لا بد أن يحمل لراوي، لا يجوز أن تنقد متنا ظاهر إسناده الصحة إلا إن حملته لراو من الرواة، فلا يوجد انفكاك بين المتن والإسناد. نعم، ليس الخوف من كذب الكذاب، لأن الكذاب إن كذب فسرعان ما يظهر كذبه، ولكن الخوف من وهم الثقة. ولذا قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، قال: لا يخطئ إلا الذي ينتفي الخطأ في حقه هو الكذاب، أما ما عدا الكذاب لا بد أن يخطئ وإن كان من أكابر الرواة. وهذا الخطأ إن أردنا أن نحمله لأحد
فلا نستطيع أن نفعل ذلك إلا من خلال جمع الطرق. وهذا هو منهج الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه قد أسقط من جنة هذه الأمة دينا، ألا وهو شرح صحيح الإمام البخاري. هذا الآن على اسم بينا هذا الخطأ لمن يحمل؟ تفضل. لشيخ مسلم أو الإمام مسلم أو من الرواة المسلم، وهذا كلام حسن. وإن حملناه لشيخ مسلم العذري فكيف نحمله إياه؟ أنه أخطأ لما حدث مسلما، وأن مسلما من دقته أورد الخطأ، أورده بالخطأ. ولكن نعلم من عادة مسلم إن وقع خطأ في السند فإنه ينبه عليه، وذكرها أمثلة في الدروس الأولى كثيرة. أحيانا يوصف يقول أخطأ شعبة، وأحيانا يبين المخالفة، وأحيانا يرد في الخطأ بالصواب، يعطي إشارات لهذا الخطأ. فإن هذا الخطأ من شيخ مسلم لما حدث مسلما فيه أخطأ، ولما كتب مسنده أثبته على الجادة وعلى الصواب، وإما أنه حدث مسلما على الجادة ومسلم أخطأ في إسقاط معمر، وإما أنه حدث مسلما على الجادة وأثبته مسلم على الجادة وأخطأ من روى هذا الصحيح عن مسلم والثالث ضعيف. لأنه في مثل هذه الحالة في الغالب نجد خلافا على الرواة في مسلم، ولن نجد لو راوي واحد روى صحيح مسلم وأثبت معمرا وأطبق جميعهم على إسقاط معمر. ولذا تتابع الحفاظ والنقاد على توهين إسقاط معمر من هذا السند، وممن قال بهذا أبو علي الغساري وأبو مسعود الدمشقي والدارقطني رحم الله الجميع. وهذا الإسقاط لا يؤثر على صحة أصل الحديث، وهذه العلل خفية دقيقة لا يعرفها إلا المتخصصون من طلبة علم الحديث. وهذا لا يمنعنا أن نقول أن ما في الصحيحين صحيح على وجه الجملة. وقلنا أن الإمام الجويني إمام الحرمين قال رحمه الله لو أن رجلا حمل صحيح البخاري في يمينه وحمل صحيح الإمام مسلم في يساره وقال زوجتي طالق إن لم يكن ما في هذين الكتابين قد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن زوجته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين. ولذا قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة في علوم الحديث قال وجميع ما في الصحيحين صحيح هو أحرف يسيرة تكلم عليه النقاد. فهذا حرف يسير لا يؤثر على أصل صحة الحديث لأنه قد روي وقد ثبت من بوجود هذه الواسطة. نقرأ الحديث من البداية ونشرح، وأحببت أن ننبه على هذا لأنه سيمر بنا كلام الإمام النووي وحتى يكون الكلام موصولا. نقرأ من البداية.
قال باب تألف قلب من يخاف على إيمانه بضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري.
نريد قرأ الشرح إذا سمح لك. نعم الشرح قرأنا حديث المتن وتكلمنا على طاف الإسناد، نقرأ شرح الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أما ألفاظه فقوله قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم هو بفتح القاف وقوله صلى الله عليه وسلم أو مسلم هو بإسكان الواو.
قلنا أنه ثبت عند الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري جاءه رهط فسألوه فأعطاهم فترك رجلا منهم. فهذا القسم الذي قسمه صلى الله عليه وسلم جاء بمناسبة مجيء رهط إلى المدينة وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم المال فأعطاه. أي نعم، فإذن هذا القسم كان له سبب مجيء الواحد والسؤال. نعم، قوله أو مسلم قال هو بإسكان الواو، كل هذا هو الصواب الذي لا حيدة عنه. ومن الخطأ أن يقال أو مسلم. سعد ماذا قال؟ قال رضي الله تعالى عنه إنه مؤمن، فالنبي استدرك عليه فقال أو مسلم. لو قال أو مسلم لكان المعنى أنه يستفهم، ولكن النبي ماذا قال؟ قال أو مسلم، هو يستدرك ويشكك في قوله إنه مؤمن. فالأو هذه للتشكيك أو للتقسيم، فقسيم المؤمن مسلم، وفيها نوع اعتراض على جزم سعد بأنه مؤمن، وليس الاعتراض على أصل النص بالكلمة على ما سيأتي بيانه والاستفادة منه إن شاء الله. ودلل على ذلك رواية عند ابن الأعرابي لا تقل مؤمن بل مسلم، فمن الخطأ أن يقال أو مسلم وإنما أو مسلم. نعم،
قال وقوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكبه الله في النار، يكبه بفتح الياء، يقال أكب الرجل وكبه الله. وهذا بناء غريب، فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة، وهنا عكسه، والضمير في يكبه يعود على المعطي، أي أتألف قلبه بالإعطاء مخافة أو مخافة من كفره إذا لم يعطى.
قلنا أن الأفعال الثلاثية في القاعدة الأصلية أن الأفعال الثلاثية تكون لازمة والرباعية تكون متعدية، والفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول به، والمتعدي هو الذي يحتاج إلى مفعول به. والفعل اللازم يعدى إما بالهمزة في أوله وإما بتضعيف الحرف، تشديد الحرف، تشديد العين، تشديد الحرف الوسط، فعل تشديد العين بتضعيف العين. وهنالك، وهذه قاعدة مضطردة في اللغة إلا في أفعال يسيرة وقليلة جدا، فهنالك من الأفعال ثلاثيها متعد ورباعيها لازم، ماذا على خلاف القاعدة. وهذه الأفعال محصورة وهي كب وأكب، فكب فعل متعد وأكب فعل لازم، وكذا قشع وأقشع، ولذا تقول أقشع الغيم وتقول وقشعته الريح، قشعته الريح متعد وأقشع الغيم لازم، وكذا سل وأسل، فتقول إن سل ريش الطائر لازم بالهم، وتقول نسلته أنا متعد، وكذا نزف وأنزف، فتقول أنزفت البئر لازم، ونزفته أنا متعد، وكذا مرى وأمرى، مرى وأمرى، فأمرى لازم ومرى متعد. تقول أمرت الناقة أي درت لبنها، وتقول نريتها أنا أي متعدي. والأسئل الأخير شنق وأشنق، فشنق فعل متعد وأشنق فعل لازم على خلاف القاعدة. تقول أشنق البعير أي رفع رأسه، وتقول شنقته أنا أي رفعت رأسه أنا، ويكون متعد. ما عدا هذه الأفعال ثلاثيه لازم ورباعيه متعد، أما هذه فقط رباعيها لازم وثلاثيها متعد على خلاف القاعدة.
نسمع.
قال: وقوله أعطى رهطا أي جماعة، وأصله الجماعة دون العشرة.
الرهط في اللغة من 3 إلى 10، وربما جاوزها قليلا، يعني 12 13 14 قرون في اللغة أيضا، ليس العشرة على سبيل الحصر. وفي اللغة لا واحدة من الرهط، الرهط كلمة لا واحدة لها. ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى. نعم نسمع.
قال: وقوله وهو أعجبهم إلي أي أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي.
يعني هو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قوما، ورأى سعد رجل، رأى رجلا وهذا الرجل لم يعطى، فاستغرب النبي، استغرب سعد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعطه، إني لا أراه مؤمنا، إني لا أراه مؤمنا. يا ترى سعد قال إني لا أراه ولا قال إني لا أراه؟ إني لا أراه ولا إني لا أراه؟ ما الفرق بين أرى وأرى؟ أرى أعلم وأرى أظن. فسعد علم أم ظن؟ علم. سعد علم أم ظن أنه مؤمن؟ علم، ما شك. لماذا؟ لأنه قال في الحديث في الرواية الثانية: ثم غلبني ما أعلم منه، الذي جعلني أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمه منه. إذن هو لا يشك في أنه مؤمن، وإنما يعلم. وفي هذه الدلالة على أنه كان هنالك معرفة قوية بين سعد وبين هذا الرجل. وهذا الرجل ما اسمه على ما ذكرنا؟ جعيل بن سراق الضمري، وقد سماه بعض أصحاب الحديث، اسمه جعيل بن سراق الضمري هذا الرجل. النبي منعه ولم يعطيه صلى الله عليه وسلم، فاستغرب سعد: لماذا يا رسول الله لم تعطيه وأنا أعلمه مؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلمه مؤمن، قال: هو مسلم. وهكذا. وهناك كثير من الأفعال بضبط بالشكل تتغير معانيها، مثل عوج وعوج. العوج فيما يرى بالعين، والعوج فيما يرى بالرأي، وهكذا. ولما قال أنس رحمه الله في تفسيره قال: العوج بكسر العين، يعني اكسر العين، ما لا يرى بالعين يعني بالرأي، والعوج بفتح العين ما يرى بفتح العين، رحمه الله. فالأفعال أحيانا بضبطها تتغاير معانيها. وإذا قال إني لا أرى، نسمع الآن كلام الشارح.
قال: وقوله إني لا أراه مؤمنا هو بفتح الهمزة من لا أراه، أي لا أعلمه ولا يجوز ذمها، فإنه قال: غلبني وما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. وقوله عن صالح عنك،
نعود، قال إني لا أراه مؤمنا هو بفتح الهمزة من لا أراه، أي لا أعلمه، ولا يجوز ضمها، لا يجوز أن يقال لا أراه، فإنه قال: غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فما يجوز له أن يراجع النبي في شيء يظنه والنبي يخبره عن غيره. فالمراجعة دلالة على أنه يعلم شيئا زائدا من حاله، وأنه يستحق هذه العطية أكثر من غيره. ولو لم يكن جازما باعتقاده لما كرر المراجعة. هذا بعض العلماء يستنبط من هذا الحديث كما قلنا: هل يجوز للرجل أن يحلف بالظن؟ هل يجوز للرجل أن يحلف بالظن؟ أنت ظننت، صار عندك ظن غالب على شيء، حلفت عليه، حلفت أن فلانا قد سافر بناء على غلبة ظنك، ثم بعد يوم أو يومين رأيته، هل تكفر عن يمينك أم لا؟ لا تكفر على يمينك، لأنك حلفت بناء على غلبة ظنك. بعض العلماء استنبط من هذا الحديث على جواز الرجل أن يحلف على الظن. قال: لما؟ قال: لأنه حلفه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمره أن يكفر. هل هذا صحيح؟ هل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لما ولم يكن بأراه،
أي أعلنه، فهو لم يحلف على الظن. لو جرينا اجعلنا نفترض ونقول أن الرواية لا أراه وليست لا أراه، لو كانت الرواية لا أراه، هل يجوز أن يستنبط وأن يستدل من هذا اللفظ على جواز الحلف بالظن؟ لا. أيضا حتى على الرواية لا أراه. أتدرون لنا تأملوا معي قسم سعد، ماذا قال سعد؟ قال فوالله إني لا أراه مؤمنا. على ماذا أقسم هو؟ على فرض الظن. احنا قلنا لا أراه، لو كانت لا أراه على ما رجحنا ما يصلح، ولكن لو كانت لا أراه أيضا لا يصلح. لماذا؟ لأن سعدا حلف على وجدان الظن في قلبه ولم يحلف على حال الرجل، فقال فوالله إني لم أراه مؤمنا. فالحلف على ماذا كان؟ كان على وجود ظن في القلب. هل هو صادق أم ليس صادق؟ على وجود ظن في قلبه. هل حلف على حال مظنون به؟ لا، وإنما حلف على أنه يوجد في ظنه في قلبه ظن. ولذا على الحالين لا يصلح أن يستفاد هذا الحكم من هذا الحديث. لكن هذا الحكم كأصل هل هو صحيح؟ نعم صحيح، لكن هذا الدليل لا يصلح له، لا يصلح على الاحتجاج به. ثم مسألة مهمة جدا ما نبه عليه الشارح وكان ينبغي أن ينبه عليها، قوله إني لا أرى إني لا أراه مؤمنا. وقع خلاف بين العلماء، هل يجوز أن يخبر الرجل عن نفسه فيقول أنا مؤمن؟ لو قيل لك هل أنت مؤمن ماذا تقول؟ يجوز ولا يجوز؟ هل يجوز أن يخبر الرجل عن نفسه فيقول أنا مؤمن؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز ولا يجوز؟ اليوم الصحيح اسمعوا، سئل الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أأنت مؤمن؟ فقال السائل إن أردت أن لست بكافر فنعم أنا مؤمن، وإن أردت قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فأرجو أن أكون كذلك، فأرجو أن أكون كذلك. العلماء مختلفون في جواز أن يقول الرجل عن نفسه أنا مؤمن أم لا، فمنهم من جوز واستدل من جوز بهذا الحديث بأنه قال إني لا أراه مؤمنا. ومن جوز اختلف العلماء في هل يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله. الجواز وارد في الحديث إني لا أراه مؤمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعله مسلم. هل يجوز أن يستثني الرجل فيقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ الحنفية يمنعون فيقولون لا يجوز للرجل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن إن شاء الله شك، ومن شك في إيمانه كفر. والشافعية يجوزون ويقولون يجوز أن يقول الرجل أنا مؤمن مخافة العاقبة فلا يدري، ثم يقولها تبركا وتعليقا ولا يقولها تشكيكا، يقول أنا مؤمن إن شاء الله بالتبرك والتعليق لا للتشكيك. فالخلاف إذن بين الحنفية والشافعية خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا. فالشافعية لما يجوزون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فإنهم لا يقولونها على، لا يجوزون ذلك على وجه الشك، والحنفية يمنعون على وجه الشك. فالتقى القولان وما وقع الخلاف. ومع هذا فقد حصل بين المذهبيين المتأخرين المتعصبين لمذاهبهم حصلت فرقة وخلاف شديدة، حتى أن بعض الحنفية قالوا الشافعية يقولون يجوزون أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فيشككون في إيمان الناس وهذا كفر، حتى أن بعض المتأخرين قال هل يجوز للحنفي أن ينكح المرأة الشافعية؟ بعضهم منع، وهذا تعصب نقيص ما أنزل الله به من سلطان، حتى أن بعضهم تساهل وتجوز وقال ننزلهم منزلة أهل الكتاب، نلحقهم بأهل الكتاب، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا قول ما أنزل الله به من سلطان. فالشافعية والحنفية متفقون لا مختلفون، فكل من جوز أو من منع علل بشيء يوافق قول الآخر ولا يخالفه. ويعجبني في هذا الصدد مذهب الإمام الأوزاعي، فإنه رحمه الله تعالى كان يفصل هذا التفصيل ويقول الأمر فيه سعة ولا خلاف بين المجوزين والمانعين. على التحقيق الخلاف يسمى خلاف لفظي، أي خلاف لا ثمرة منه، لا ينبني عليه شيء، خلاف شكلي فقط. أي نعم. نسمع.
قال: وقوله عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عامر بن سعد هؤلاء ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالحا أكبر من الزهري.
كل هذا السند فيه عدة لطائف. اللطيفة الأولى ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، صالح بن قيسان المدني ومحمد بن شهاب الزهري وعامر بن سعد بن وقاص. ومن لطائفه أيضا أن فيه ثلاثة على نسق واحد كلهم من بني زهرة، فعامر بن سعد من بني زهرة، وسعد بن وقاص من بني زهرة، ومحمد بن شهاب من بني زهرة، ثلاثة من قبيلة على نسق واحد. ومن لطائفه أيضا أن فيه رواية الأكابر الأصاغر، فصالح بن كيسان المدني هو مؤدب محمد بن شهاب الزهري، أدبه وهو صغير، ومع هذا أصبح يروي عنه، يعني أصبح الأستاذ يروي عن تلميذه. وصالح بن ميدان بن كيسان المدني رحمه الله قلنا بدأ الطلب وهو ابن 70 سنة، بدأ طلب علم الحديث وهو ابن 70 سنة، ولذا يروي عن جماعة ممن هم أكبر منه، ومنهم محمد بن شهاب الزهري، ومنهم على ما ذكرنا محمد بن عجلان، وعن عطاء بن أبي مروان الأسلمي، وأبو الزناد عبد الله بن دكلان، هؤلاء كلهم أصغر منه وهو يروي عنهم رحم الله الجميع. نعم.
قال: وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان، وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل، وقد تقدم بيان هذه المسألة وإيضاح شرحها في أول كتاب الإيمان.
قلنا إخواني هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر به، وقال الزهري عقبه، اسمعوا ماذا قال. قال الزهري يرحمك الله، قال الزهري عقب هذا الحديث قال: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. المصنف عبد الرزاق قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. اسمعوا ماذا قال الحافظ ابن حجر بعد هذه الكلمة، قال: ما نصه بالحرف يمكن أن يكون مراد الزهري أن المرأة يحكم بإسلامه ويسمى مسلما إذا تلفظ بالكلمة، أي كلمة الشهادة، وأنه لا يسمى مؤمنا إلا بالعمل، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل الجوارح يدل على صدق عمل القلب. ماذا يستفاد من هذا النص؟ فيه قطع لما يثار اليوم حول الإيمان وصلته بالعمل. نحن نحكم على الإنسان بإسلامه بمقتضى الشهادة، ثم العمل الذي يلجي صاحبه أن الإيمان لابد له من عمل، وبما في ذلك عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب أن يظهر له ثمرة على عمل الجوارح. لكن حكمنا على الإنسان بكونه مسلما أو ليس مسلم إنما يكون بالتلفظ بالشهادة، إنما يكون بالتلفظ بالشهادة، فمن تلفظ بالشهادتين حكمنا له بالإسلام، حكمنا له بالإسلام بالتلفظ بالشهادتين. قوله الفرق بين الإسلام والإيمان، ذكرنا هذا في الدروس الأولى وقلنا إن الإيمان بنفسه أعم من الإسلام، وإن الإيمان بأهله أخص من الإسلام بأهله. ولذا قلنا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، وإذا لما قال مؤمن قال لا أو مسلم، من هو مسلم في رواية من الأعراب؟ فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، أي نعم. فالإيمان بنفسه أعم، لا يوجد في الدنيا إلا دائرتان، دائرة الإيمان ودائرة الكفر، لا ثالث لهما. فالإيمان أهم من الإسلام بالذات، والإيمان أخص من الإسلام بالأهل. هذا هو الفرق بين الإيمان والإسلام، وقد فصلنا ذلك في الدرس الأول والحمد لله. نسمع.
قال: وفيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب، خلافا للكرامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرار.
الكرامية قوم مجسمة يثبتون لله، يثبتون لله عز وجل كما يتصورون أن الله عز وجل جل في علاه كالبشر، رجل كبير في السماء لا لحية له، نسأل الله العفو والعافية. أتباع محمد بن كرام السجستاني ويزعمون أن الاعتقاد بالقلب، ولذا عندهم إبليس مؤمن على لازم قوله، فيكتفون بالإيمان بالإقرار بالقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه اسم الإيمان واقتصر على الإسلام، فقال بل مسلم. فلا بد من تصديق القلب مع الإقرار باللسان، وتصديق والقلب أيضا لا بد له من أن تظهر ثمرة العمل عليه، والحكم بالإسلام النص للشهادتين. نعم نسمع.
قال: وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع المسلمين والنصوص في إكثار المنافقين وهذه صفتهم.
نعم. بدأ الآن يذكر فوائد المستنبطة من هذا الحديث، نقرأ فائدة فائدة ونحاول أن نعرف من أين أخذت. نقرأ.
قال: وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم.
من أين أخذت هذه؟ وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم، من أين أخذت الحديث؟ قول سعد أعطي فلانا شفعة. لو قال وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما يعتقد الشافع جوازه لكان أحسن، لأنه أوسع. فيما يعتقد الشافع جوازه، والشفاعة حسنة، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فيا من آتاك الله جاها إن استطعت أن تنفع أخاك بشفاعة، بوظيفة، برفع مظلمة، هذا أمر حسن، بتحصيل حق، برفع ظلم، هذا أمر يحبه الله. فهذا الحديث فيه جواز الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. وقالوا قديما للجاه زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة الحسنة، كما أن للمال زكاة، فمن كان له جاه ابن عشيرة، ابن قبيلة، قريبه، أبوه، بعض معارفه، له صلة قوية لبعض من يعني بيده الخير، فلا بأس يشفع لإخوانه، فلك في هذا أجر إن شاء الله. نعم.
قال: وفيه مراجعة المسؤول في الأمر الواحد.
هل من أين أخذنا هذا؟ نعم. في الأمر الواحد راجعه ثلاث مرات، ولذا إن كنت على صواب فكن واضحا وكن صريحا، ولا تمنعك مهابة الناس أن تراجع الإنسان بأدب وبخلق، راجعه فيما تراه صوابا. فأنت لست أفضل من سعد، والذي تراجعه ليس أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما رأيت وقت راجعه قل له أنت عن كذا هذا كذا هذا ينبغي يقول كذا. هذه تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وليس تربية الإذعان والذل ومن اعترض انطرد ويسلم لشيخك كما يسلم الميت ونفسه لمغسله على جبانة الأموات على حمالة الأموات. ليس تربية النبي صلى الله عليه وسلم. تربية النبي صلى الله عليه وسلم ما تراه صلى كله لكن إياك وسؤول أدب إياك أن لا تعرف للجدير حقه لكن ما تعتبره كله أي نعم. وإذا ساعد راجعه مرة ومرتين وثلاثة متيقن على حق هذه ماذا لا يقول؟ قال ما يعتقده صواب. طيب نسمع.
قال وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة.
رجل مفضول يرى رجلا أكبر منه أعلم منه أسقى منه ولا يرى مصلحة عامة تتكو ليس لأنك مفضول وهو فاضل معناه أنه أفضل منك في كل شيء أو أنك لم تسبقه في كل شيء. قد تسبقه في شيء قد تنبهه على شيء فاته. ولذا أراد سعد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على شيء فاته وهو أن يعطي رجلا خيرا ممن أعطاه. هو متيقن أن جعيز هذا الذي يكرم أفضل مما أعطي. فسعد المفضول والنبي فاضل تنبه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة يرى هذه المصلحة فتنبه لشيء وفاتته أشياء. تنبه سعد لشيء إن النبي يعطي علامة النبي صلى الله عليه وسلم يظن عليه يعطي الإسلام والالتزام كل ما زاد الإنسان الالتزام أعطاه مال أكثر. هذا قول الإنسان وهذا صادق. النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا شعاره. لذا إخواني الصحابة لما اختلفوا ونزل قول الله يسألون عن الأنفال لماذا اختلف الصحابة في الأنفال؟ لماذا؟ هم تركوا ديارهم وتركوا أموالهم ووقع الخلاف بينهم على مال. لماذا وقع الخلاف بين الصحابة؟ أراد كل منهم أن يثبت لرسول الله أنه قتل وأنه سلب وأنه جد واجتهد وأنه قاتل في سبيل الله. هذا لي هذا قتلته فلي سلبه وهكذا. هم ما أرادوا ذات المال وإنما أرادوا إشعار النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه لتكون لهم عنده منزلة وفضل وتقدمون عنده ويتشرفون بقرب منه صلى الله عليه وسلم. فليس الخلاف على المال لذات المال. وإن كان الأصحاب كانوا يحرصون على المال وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول حرصي على المال على مالك حرص والي بيت مال المسلمين على مال بيت المسلمين فأنا حريص عليه لكي أضعه في قاعة الله عز وجل. فحرصهم عليه من أجل أن يعبدوا الله فيه لا من أجل أن يكثروه أن يتمتعوا فيه المتعة الدنيوية الزائلة. أي نعم نسمع.
قال وفيه أن الفضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا بل يتأمله فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به.
النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما قاله سعد لم يقبله. فهل الفاضل إن أخبره المفضول بشيء هل يلزم الفاضل أن يقبله؟ لا. تأمل إن رأيت مصلحة خذ لن ترى مصلحة دع. النبي لم يأخذ من سعد ما نبهه عليه على الرغم من تكرار تنبيه سعد. نعم.
قال وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.
كيف هذا يؤخذ؟ هذا كيف يؤخذ؟ وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه. نعم. أو مسلم يا سعد بما ضيق على نفسك تشهد له بأمر باطل بالأمر في الباطل لا تضيق على نفسك اشهد له بما يظهر على جوارحي اشهد على الظاهر لا تشهد على الباطل. والأصل الشهادة أن تكون على الظاهر ولا تكون على الباطن. إذ السرائر لا يعلمها إلا الله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء المخلفون فتفقوا يعتذرون إليه صلى الله عليه وسلم ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. منافقون يعتذرون ويحلفون بالله أخذ بالله والله يتولى السرائر. ففي الحديث: يا سعد لا تضيق على نفسك، اشهد الظاهر، لا تخطى، تثبت. هل معنى هذا أن هذا الرجل لم يكن مؤمنا؟ هل جعل كان مؤمن؟ كان مؤمنا؟ نعم. طيب نسمع الآن، نسمع كلام الشافعي. نعم.
قال: وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين، الأهم فالأهم.
إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر للعاقبة وكان يقدر المصالح. أهم شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ أهم شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم هو من الناس، هذه مهمة صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر المال في مال الناس. جاءوا لحنة بن قيس بعد فتح مكة، وكان الأحنف رجلا شحيحا وكان يحب المال. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجنده وماله، فذكر الأحنف كثرة الغنم في واد، وقال: هذا لكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك. فقال الأحنف: أشهد أنك رسول الله، والله لا يعطي هذا إلا نبي. آمن به من كرمه وعطيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى تألف القلوب، القوي تركه والضعيف ألف قلبه وأعطاه. فالأهم للنبي صلى الله عليه وسلم في تقديره له مقياس إيماني، وليس هذا قريب مني أريد أن أعطيه ولك بعيد عني أريد أن أمنعه، لا، كان هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتألف قلوب الناس صلى الله عليه وسلم. فالأموال التي في أيدي الولاة يتصرفون فيها الأهم فالأهم. فإن كان الإيمان هو المحرك لهم فإنها تنفق من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نشر الدين، وإن كانت الدنيا هي التي تشغلهم فينفقونها في الدنيا وفي الملذات والملاهي وما شابه. نسمع.
قال: وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم، وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.
يعني لازم من أي أصل هذا؟ وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين، لم يأتي للجنة ذكر في الحديث. من أين علمنا هذا؟ تفضل. مؤمن، لازم أنه مؤمن أن له الجنة. هل يجوز أن يقطع لأحد كائن من كان بأنه من أهل الجنة ولو كان شيخ الإسلام؟ لا. يعني لو قيل لك شيخ الإسلام تيمية في الجنة ماذا تقول؟ أرجو نحسب إن شاء الله. ولذا ألف الإمام يوسف ابن عبد الهادي رسالة ما زالت خطية في المكتبة الظاهرية، عنوانها: حرمة القطع بالجنة لأحد من الأئمة الأربعة. يعني حرام تقول أبو حنيفة ومالك وأحمد الشافعي بالجنة على وجه القطع، ولكن نرجو الله أن يكونوا من أهل الجنة، نسأل الله أن يكونوا من أهل الجنة. فلا يجوز لأحد أن يقطع لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بنص، وما عدا ذلك فعلى الترجي والاحتمال. نسمع.
قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم أو مسلما فليس فيه إنكار كونه مؤمنا.
أو مسلما
فليس فيه إنكار كونه مؤمنا، بل معناه النهي عن القطع بالإيمان، وأن لفظة الإسلام أولى به. فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهر، وأن الإيمان فباطل لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد زعم صاحب التحرير أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمنا، وليس كما زعم، بل فيه إشارة إلى إيمانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب سعد: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، معناه أعطي من أخاف عليه بضعف إيمانه أن يكفر، وأدع غيره ممن هو أحب إلي منه لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه.
إذن هذا الرجل مؤمن أم ليس بمؤمن؟ مؤمن. وقول صاحب التحرير، من هو صاحب التحرير؟ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الأصفهاني، والتحرير شرح صحيح مسلم، ولم يوجد له أثر للآن، يعني لا نعرف له أثرا خطيا في هذا الكتاب الآن من الكتب المفقودة التي علمت. هل توجيه المصنف صحيح أم لا؟ توجيه المصنف صحيح. لماذا؟ دل عليه نص صريح، أخرج الرويان في مسنده، وابن عبد الحكم في فتح النخل، ومحمد بن الربيع الجيزي في مسند الصحابة الذين نزلوا به، وابن وهب في الجامع، وابو نعيم في الحلية، بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: كيف ترى جعيلا؟ جعيل هذا الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لأبي ذر: كيف ترى جعيلا؟ فقال أبو ذر: قلت كشكله من الناس، يعني المهاجرين، يعني واحد مهاجر كثير مهاجرين، يعني قال: فقلت كشكله من الناس، يعني من المهاجرين. قال: فقال لي: فكيف ترى فلانا؟ وسمى رجلا، فقلت: سيد من سادات الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فجعيل خير من ملء الأرض من فلان، فجعيل خير من ملء الأرض من فلان. قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع ما تصنع؟ قال: يعني فلان هكذا وأنت ما تعطيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه رأس قومه وأنا أتألفهم به. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في تلك الرهط، أعطى من؟ أعطى رؤوس القوم، أعطى رؤوس القوم. إذا يا إخواني المال وجد لكي نعبد الله عز وجل، ورد في حديث قدس صحيح أن الله عز وجل قال: إنما أنزلت المال لإقامة الصلاة. ورد حديث يحسنه شيخنا حفظه الله، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ذبوا عن أعراضكم بأموالكم. فالمال وجد لكي يكون وسيلة للطاعة والعبادة، ولكي يذب عن العرض ويستمال فيه الناس والإسلام. ولذا من استمال قلبه بالمال لا حرج أن يؤلف قلبه. وهذا درس الوعاظ والدعاء والأئمة، من جاء جديدا تألفه بكلمة طيبة بعناية زائدة حتى يثبت قدمه، إن ثبت قدمه دعسه اتركه شغل غيره من الناس. هذا استفاد من الحديث. والله نسمع
قال: وأما قول مسلم رحمه الله في أول الباب: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر، فقال أبو علي الغساني، قال الحافظ أبو مسعود الدمشقي: هذا الحديث إنما يرويه سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري. قاله الحميدي وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن الصباح الجرجاني
كلهم هذا في يعني ومحمد بن الصلاح الجرجرائي ليس الجرجاني
الجرجرائي وليس الجرجاني.
نعم.
كلهم عن سفيان عن معمر عن الزهري بإسناده، وهذا هو المحفوظ عن سفيان. وكذلك قال أبو الحسن الدارقطني في كتابه الاستدراكات.
هو حسن. إذن هنا قال أبو علي الغسان في تقييد المهمل، وقد تبع منه قسمان، ومنها بين قسمين، قسم بعنوان العلل الواقعة في صحيح مسلم، وكلامه في هذا الكتاب برقم 79. والحافظ أبو مسعود الدمشقي، الحافظ أبو مسعود الدمشقي له كتابان، كتاب في الرد على مؤاخذات الدارقطني في منتقده على الصحيح على الشيخين، وكتاب آخر أطراف الكتب الستة. فكلامه هذا في الأطراف وليس في الرد على الدارقطني. كتاب الرد على الدارقطني محفوظ في الظاهرية ولم يطلع بعد. فأجمع أبو الغسان وأبو مسعود الدمشقي الدارقطني وكلامه في الاستدراكات، تبع الاستدراكات مطبوع تحقيق الشيخ مقبل حفظه الله برقم 190، كلهم يخطئون هذا الإسناد بإسقاط معمر ولا بد من إسقاطه، وهذا الصنعة تقضي هذا. الإمام النووي رحمه الله تعالى له جواب على ما قلناه في أول الدرس. نسمع جواب النووي.
قال: قلت وهذا الذي قاله هؤلاء في هذا الإسناد قد يقال لا ينبغي أن يوافقوا عليه، لأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة، وسمعه من معمر عن الزهري مرة، فرواه على الوجهين، فلا يقبح أحدهما في الآخر.
هذا صحيح من سفيان سمع على الوجهين؟ صحيح هذا الكلام من حيث أصول الصنعة الحديثية؟ ليس بصحيح. جميع أصحاب الزهري رووه المعمر، جميع أصحاب الزهري رووه، حتى ابن أبي عمر رواه عن معمر في مسنده. فلو كان في ثقات روى عن سفيان بالإسقاط وثقات روى عن سفيان بالإسلام لقلنا هذا من المزيد من متصل الأسانيد، لكن لما أطبق الروى عن الزهري لإثبات معمر حتى من أبي عمر في المسند أثبت معمرا ثم مسلم أسقطه، فلا بد أن يكون ديوان. فالقول انه والله سمعوا اصحاب الزهري عن الزهري باثبات معمر باسقاط معمر قول يعني احتمال ليس عليه دليل ولا شهود له. نعم. وليتعقب الحافظ بن حجر الامام النووي في هذا الكلام. نسمع.
قال: ولكن انضمت امور اقتضت ما ذكروه، منها ان سفيان مدلس وقد قال عنه، ومنها أن أكثر أصحابه رووه عن معمر، وقد يجاب عن هذا بما قدمناه من أن مسلم رحمه الله لا يروي عن مدلس قال عن إلا أن يثبت أنه سمعه ممن عن. وكيف كان فهذا الكلام في الإسناد لا يؤثر في المثل، فإنه صحيح على كل تقدير متصل والله أعلم.
الحديث صحيح على أي حال وله شواهد، وأورد عدة شواهد عند الطرق الإمام مسلم، ولكن الصواب إثبات معمر. قوله إن سفيان مدلس، الكلام على أي سفيانين؟ على أي سفيانين؟ ابن عيينة. سفيان ابن عيينة ما دلس عن ضعيف قط، وقول سفيان عن قوله حدثنا لا فرق. قول سفيان عن كقوله حدثنا، تدرون لما؟ لأننا خاف من المدلس لما يقول عن أن يكون قد أسقط ضعيفا، ولكن لما علمنا أن سفيان بن عيينة ما دلس قط عن ضعيف أصبح قوله عن وقوله حدثنا كأنهما سفيان. ولذا الكلام لأنه ابتعد من البداية ووضع الاحتمالات أتى بمثل هذه الأشياء، وإلا سفيان بن عيينة تدليسه جيد، أو قل تدليسه يعني لا يدلس إلا عن ثقة، ما دلس عن ضعيف، أو قل ما دلس عن ضعيف، ولذا لا يعل مثل هذا الحديث بقول سفيان عنه. نأتي بالباب الذي يليه نقرأ الأسانيد ثم إن شاء الله ننتقل إلى شرح إن بقي شيء من وقت. نعم.
قال باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة.
هذا القائد نووي ليس مسلم.
نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي.
هذا الحديث مشكل وسيأتي شرحه وتفصيله إن شاء الله تعالى عند الشرح. يخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء وبوب عليه باب قول الله تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم وأخرجه برقم 372. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب به فساوى مسلما فيه كل منهما يرويه عن عبد الله بن وهب بواسطة واحدة. وأبو سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن صحاب الجليل اختلفوا في اسمه على أقوال أشهرها عبد الله يقول إن اسمه كنيته وقيل في اسمه إسماعيل. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي. من بدع التفاسير من التفاسير البدعية أن بعضهم قال قلبي اسم رجل صالح كان مع إبراهيم يصحبه. هذا تفسير ما نزل به سبحان قال أنا أسألك حتى يطمئن صاحبي اللي اسمه قلبي يعني قلبي اسم رجل. هذا تفسير بدعي ما نزل به سبحان. نقرأ الأسانيد حتى في الدرس القادم إن شاء الله نقف على شرح. نعم.
قال وحدثني به إن شاء الله عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال أو عن أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبره عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرأ هذه الآية حتى جازها
حتى جازها.
قال وحدثناه عبد بن حميد قال حدثني يعقوب يعني ابن إبراهيم بن سعد حدثنا أبو أويس عن الزهري كرواية مالك بإسناده وقال ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزها.
سعيد بن المسيب في الرواية الأولى من الراوي معه؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. وفي الرواية الثانية سعيد بن المسيب من الراوي معه؟ أبو عبيد سعد بن عبيد المدني. وإذا أخذ على مالك هذا الحديث وقيل أن جويرية ابن أسماء انفرد عن مالك بذكر أبي عبيد. هل الزهري رواه عن أبي سلمة وسعيد أم عن سعيد وأبي عبيد أم عنهم جميعا؟ الراجح أنه رواه عنهم جميعا. ولذا أخرج الشيخان رواية الحديث عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد ابن المسيب وعن سعيد ابن المسيب وأبي عبيد. ولذا مسلم أتى بطريق ثالثة تؤكد أن مالك لم ينفرد عن الزهري في قوله أبي عبيد فأتى بها من طريق عبد بن حميد. طريق الثالثة تؤكد أن مالك حفظ ذكر أبي عبيد. طريق الثالثة جاءت من طريق أبي أويس وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن أويس بن مالك الأصبحي رواها عن ابن شهاب بذكر أبي عبيد مقرونا مع سعيد بن المسيب. نكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.